والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في ثمرة القول بوجوب المقدمة، هل لهذه المسألة ثمرة فقهية أو ليست لها ثمرات، أو أن لا بد وأن يفهم ويلتفت في البداية إلى أن الثمرة التي يبحث عنها أن ترتبها على هذه المسألة يراد بها الثمرة التي تجعل هذه المسألة مسألة أصولية. وأما بعض الثمرات التي ذكرت في كلمات القوم لمجرد دفع اللهويات، تلك الثمرات لا تكفي لجعل هذه المسألة بالمسائل عند الأصول، بل لا بد أن تكون الثمرة بنحو تحقق الضابطة النكتة لكون المسألة أصولية. فقد قرأتم في بداية مسائل علم الأصول في تعريف علم الأصول أن ضابطة كون المسألة أصولية أن تقع في طريق استنباط حكم فقهي كلي، حكم فرعي كلي. إذا وقعت في طريق استنباط حكم كذلك حينئذ تكون مسألة أصولية. وأما إذا لم تكن ثمرة من هذا القبيل، بل كانت ثمرة عبارة عن تحقيق صورة مثلا من صوريات جعل آخر، كانت ثمرة المسألة ثمرة البحث تحقق صغرى لكبرى من الأحكام الكلية الأخرى، تحقق صغراها. مثلا من باب المثال أنه إذا ثبت وجوب المقدمة والملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته فتجب المقدمة، فإذا صارت واجبة إذن يحرم أخذ الأجرة عليها، بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. هذه الثمرة حتى لو فرض ترتبها لا تجعل هذه المسألة أصولية، لا تكون مثل هذه الثمرة كافية في جعل هذه المسألة أصولية، لأنها لا إثبات صغرى جعل حرمة الأجرة، لا إثبات كبرى شرعية. وجوب المقدمة حينئذ يصبح ثبوته محققا لمصداق وفرد من أفراد الواجب الذي يكون مثلا موضوعا للحكم بحرمة أخذ الأجرة عليه، فلا يكون هذا إثباتا لحكم كلي. كبرى حرمة أخذ الأجر على الواجبات ليس مستفادا من هذه المسألة لا محالة. إثبات صغراها ووجود فرد جديد من الواجب يحرم أخذ الأجر عليه ليس حكما كليا. إذن مثل هذه الثمرات التي وردت في كلمات جملة من بحثوا في ثمرة مسألة مقدمة الواجب كلها أجنبية عن الثمرة المطلوبة والمبحوث عنها، والتي بها تكون مسألة مقدمة الواجب وجوب مقدمة الواجب مسألة أصولية. وهكذا سائر الثمرات، جملة من الثمرات التي ذكروها الوفاء بالنذر مثلا لو نذر أن نعم يؤدي واجبا من الواجبات ونحو ذلك من النقاط التي ذكروها، والتي بعضها في نفسها أيضا غير تامة. إذن فلا بد وأن تكون الثمرة من هذا القبيل. ومن هنا وقع الإشكال في أصل أن هذه المسألة فيها ثمرة بالنحو المطلوب، ثمرة التي تجعلها مسألة أصولية، أو ليست فيها ثمرة من هذا القبيل، فتخرج عن مسائل علم الأصول، ويكون هذا البحث المفصل العويص والدقيق عنها عن مقدمة الواجب بحثا مثلا استطرادية خارجا عن المسائل الأصولية. مشهور المتأخرين المحققين انتهوا إلى هذه النتيجة أنه لا ثمرة المعنى المطلوب والمصحح لكون هذه المسألة أصولية، لأن هذه أي لا يمكن أن تقع هذه المسألة في طريق استنباط جعل وحكم كبروي كلي فقهي جديد، لأنهم هكذا قالوا، قالوا هذا الحكم الفقهي إن كان من قبيل حرمة أخذ الأجرة والوفاء بالنذر ونحو ذلك من الأمور والضمان ونحو ذلك الذي ذكروا في كلماتهم، وهذه ليس حكما كليا، وإنما إثبات مصداق وموضوع أحكام كلية أخرى ثابتة بأدلة وقواعد أخرى، ومن هذه الناحية هذه الثمرات لا تكون مفيدة المطلوب. وإثبات حكم كلي وهو نفس وجوب المقدمة، قال أنه البحث عن الملازمة، إذا ثبتت الملازمة فسوف تثبت حينئذ وجوب المقدمة، ووجوب المقدمة حكم بنفسه كلي يثبت أن المقدمة أن مقدمة كل واجب واجب، وهذا حكم كلي وجعل كلي كبروي. إن كان النظر إلى هذا فهذا وإن كان حكما كليا لو ثبت فهو حكم كلي، إلا أن هذا الحكم ليس حكما كليا داخلا في ما هو غرض الفقه من الحكم الكلي، فإن المقصود من الحكم الكلي الفرعي في تعريف الفقه هو الحكم الذي يكون له صيان وإطاعة ومحركية ومنجزية. وأما حيث أن وجوب المقدمة كما قلنا بما سبق لا يكون له إطاعة وتنجيز وتحريف ومنجزية ولا على مخالفته عقاب عقوبة، إذن فليس هو حكما ينتهى به إلى تشخيص وظيفة عملية، إذن فيكون خارجا عن الحكم الفرعي الفقهي الكلي الذي جعل غاية للمسألة الأصولية. غاية المسألة الأصولية أن تقع في طريق إثبات حكم وجعل كلي كبروي صالح للتنجيز والتعذيب، يشخص الوظيفة العملية للمكلف. وأما الحكم الذي لا يكون فيه تنجيز وتعذيب مثل هذا الحكم لا بنفسه ولا بأثره، لا يكون لا مستقلا حكما منجزا ولا يمكن أن يكون موضوعا لحكم المنجز. الأحكام الفرعية قد تكون أيضا أحكام بنفسها ليست منجزة لكن تقع في طريق التنجيز من قبيل الأحكام الوضعية التي تثبت الفقه كالضمان مثلا والنجاسة والطهارة ونحو ذلك. وجوب المقدمة لا من النحو الأول ولا من النحو الثاني ليس بنفسه حكما وضعيا يقع موضوعا للتنجيز والتعديل للحكم التكليفي المنجز، ولا أيضا لأنه هو حكم تكليفي وليس وضعيا، ولا بنفسه منجز، لأن هذا السنف من التكليف كما قلنا سنف تكليف ليس له أثر تنجيزي وتعديري للحاضر المكلف في مقام الوظيفة العملية. ومن هنا استشكلوا في أصل وجود ثمرة لهذه المسألة، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا ثمرة لبحث الملازمة أو بحث وجود المقدمة، فيكون البحث عنه مثلا استطرادية. إلا أنه السيد الشهيد ذكر في المقام أنه يمكن أن يتصور في المقام ثمرتين للمسألة لهذه المسألة بنحو تكون هذه المسألة مسألة أصولية، أي ثمرتين كبرويتين لا صغرويتين كما قلنا، ومؤثرين في التمجيد والتعبير. وهاتان الثمرتان ذكر إحداهما سيد الشيخ هنا وهي مذكورة أيضا في الكفاية وترأم مناقش فيها نوقش فيها، وثمرة ثانية أضافها في كتاب الحلقات ولم يذكرها في الدرس، تلك أيضا ثمرة إضافية وجعلها الثمرة الأولى هناك في الحلقة الثالثة، أيضا لا بد من البحث عنها وتنقيحها. أما الثمرة الأولى التي هي مذكورة أيضا في كلمات الكفاية وغيرها، وهذا الأمر أشكل عليها وردت، فهي الثمرة المعروفة من أنه إذا وقع الواجب الغيري أو المقدمة، إذا وقعت إذا توقفت على مقدمة محرمة، حينئذ أصبح المؤمن إذا توقف واجب على مقدمة محرمة كانت المقدمة لواجب حراما في نفسه، مع قطع النظر عن المقدمية حراما، كإنجاء الغريق إذا توقف مثلا هذا المثال المعروف على التصرف في الأرض المغصوبة واجتيازها مثلا الذي هو تصرف في أرض الغير بلا إذنه بلا رضا فيكون حراما. هنا هذه الثمرة تقول أنه بناء على القول بوجوب المقدمة بعدم وجوب المقدمة لا يكون عنوان هذه الثمرة الأولى هكذا، على القول بعدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وهنا لا يوجد تعارض بين خطاب الأمر بذل المقدمة الواجب النفسي وهو إنجاء الغريق وبين دليل حرمة الغاث والتصرف المغصوب، أي دليل حرمة المقدمة المحرمة في هذا المورد، بل يكون بينهما تزاحم مثلا لا التعارض، والتزاحم ليس فيه تعارض وتكاذب وتناف بين مدلولي الدليلين، التزاحم على القاعدة. لماذا؟ لأن الحرام غير الواجب، ما هو الواجب إنما هو إنجاء الغريب وهو فعل آخر، وما هو الحرام إنما هو التصرف في الأرض مثلا والمشي في الأرض المغصوبة، وهذا فعل ثاني غير ذاك الفعل، فلم يجتمع الأمر والحرمة على شيء واحد لكي يلزم منه مثلا التعارض والتكاذب فعلان، وهذا الأمر يقع بينهما تزاحم في مقام الامتثال، وحيث لا ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لا وجوب للمقدمة، فالمقدمة ليس فيها إلا الحرمة، وذو المقدمة وهو الفعل الآخر وهو إنجاء المؤمن ليس فيه إلا الوجوب، فالوجوب والحرمة لم يجتمعا في شيء واحد، والتزاحم في الامتثال أيضا محكوم لقوانين باب التزاحم، إن كان أحدهما أهم فهو المطلق وجوبه والآخر يكون مشروفا بعصيان الآخر، وإن كان مثلا كان متساويين فكل منهما حكمه هذا وهو الاشتراك بترك الآخر، فيكون حينئذ حاله حال سائر موارد التزاحم الذي لا يكون بين الجعلين والخطابين ومدلولي الدليلين أي تعارض. بينما لو قلنا بوجوب المقدمة فسوف يكون هناك تعارض، لأنه سوف تسري الوجوب أن يسري الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، لأنه بناء على الملازمة ستكون المقدمة أيضا واجبة في الوجوب الغيري، والوجوب سواء كان غيريا أو نفسيا مع الحرمة لا يجتمعان، يستحيل أن يكون شيء واجبا وحراما، فبناء على الملازمة يكون لا محالة هناك تعارض بين دليل الوجوب النفسي لذي المقدمة ودليل الحرمة لذي المقدمة، دليل وجوب النفي لذي المقدمة ودليل الحرمة للمقدمة، لأن ذاك الدليل بالدلالة الالتزامية العقلية أو العرفية يثبت وجوب المقدمة، بينما دليل الحرمة يثبت حرمة المقدمة، والحرمة مع الوجوب في موضوع واحد لا اجتماعات، فيكون بينهما تنافي لا محالة وتكاذب، فإما لابد أن يرفع اليد عن دليل الحرمة أو يرفع اليد عن دليل الوجوب. إذن ولو رفع اليد عن أي منهما ثبت حكم كلي جديد لا محالة هنا، وهو عدم حرمة المقدمة التي تقع في طريق واجب، وهذا حكم كلي. إذن أو بالعكس يثبت ارتفاع الوجوب عن الأساس الواجب، فهنا لو ثبت الملازمة وتمت هذه الثمرة سوف تكون النتيجة دخول المقام في باب التعارض، والتعارض بين الدليلين يكون تعارضا بين جعلين بحسب الحقيقة، كليين كبرويين، فيكون نفي أي منهما أو كليهما وتساقطهما بالنتيجة إثبات نتيجة كبروية في المسألة لا محالة، وهذه النتيجة ثمرة فقهية فرعية تصحح كون هذه المسألة مسألة أصولية، فإن المراد من إثبات الحكم ما يعم إثباته أو نفيه أو رفع جعل أو تقييد جعل، كل هذا ثمرات فقهية مصححة للمسألة الأصولية مربوطة بالكبرى، إما نفي كبرى أو إثبات كبرى أو تحديد كبرى تقييد كبرى، كل هذا كل هذه ترجع إلى القضايا الكلية بحسب الحقيقة المربوطة بالجعول الشرعية، فتدخل في ضابطة المسألة الأصولية كما هو واضح. هذه الثمرة التي ذكرت إلا أن هذه الثمرة أشكل عليها بأنه لا يتم حتى على الملازمة لا يتم، ومن هنا لا بد من تحليل والتدقيق في أن هذه الثمرة هل تتم أو لا تتم. إذا لم تكن تتم حينئذ تكون النتيجة أنه لا ثمرة لهذه المسألة، أي حتى على تقدير القول بالملازمة إذا لم يكن تعارض بين دليلي الجعلين إذن فلا ثمرة، وإذا ثبت أنه ولو في بعض الفروض ولو على بعض الأقوال في وجوب المقدمة والملازمة بين وجوب شيئين ووجوب مقدمته يوجد تعارض إذن فتكون الثمرة موجودة. والصحيح أنه يوجد الجملة على بعض الأقوال في بحث مقدمة الواجب قد ننتهي إلى القول بالتعارض، لكن على المبنى الصحيح والمختار في وجوب المقدمة وهو وجوب المقدمة الموصلة بالخصوص في هذا الفرع الثمرة الأولى لا ننتهي إلى التعارض. ولأجل توضيح تمام النقاط لا بد من الالتفات إلى أن المقدمة لواجب تارة تكون المقدمة لواجب تمام أفرادها مباحة، وهذا واضح أنه خارج عن موضوع هذه الثمرة، وأخرى تكون المقدمة للواجب فيها فردان، فرد مباح وفرد حرام، كما لو كان طريقان أحدهما طريق مغصوب والآخر طريق مباح غير مغصوب، هذا نسميه بالمقدمة المحرمة غير المنحصرة، المقدمة غير المنحصرة في الحرام، يوجد فرد محرم من هذه المقدمة لكنه ليس منحصرا فيه، هذا الشق الثاني. الشق الثالث أن تكون المقدمة منحصرة في المحرم، يعني كل الطرق ولا يوجد إلا طريق واحد إلى هذا النهر وهو حرام، أو كل الطرق الموجودة كل هذا الساحل تمامه حرام مغصوب، فتكون المقدمة هنا محرمة في نفسها ومنحصرة، أي لا يوجد مندوحة وطريق آخر يمكن أن ينتهي إلى نفس ذي المقدمة ويكون مباحان وسائغان، هذا شق ثالث. في الشق الأول كما قلنا لا موضوع لهذه الثمرة، موضوع هذه الثمرة لا محالة الشق الثاني والشق الثالث التي يفترض فيها وجود مقدمة محرمة لكن تارة غير محصورة وأخرى منحصرة في الحرام. ففي الشق الثاني ما إذا كانت المقدمة غير منحصرة في الحرام يوجد قسم وطريقا مباح. هنا تارة يختار أنه في مثل هذا المورد الوجوب الغيري الذي يدركه العاقل والملازمة مثلا التي يشخص ملاكها العاقل في باب المقدمة في مثل موارد وجود فردين من المقدمة لواجبين لمطلوب مولوي أحدهما حرامون والآخر مباحون. هنا الوجوب الغيري أساسا ملاكه يختص بالمباح بحيث لا يدرك العاقل أكثر من الوجوب خصوص الفرد المباح، يعني عدم الحرمة مع وجود المباح في الفرد في أفراد المقدمة يختص الوجوب الغيري للفرد المباح، وهذا قد أشرنا إليه فيما سبق من أن ملاك الوجوب الغيري سواء كان عنه التوقف أو كان التوصل هذا الملاك ليس بأكثر من المقتضي للوجوب الغيري، بحيث لو كان هناك مانع عنه لا تضيق هذا الوجوب حتى على القول بالموصلة، يتضيق بالموصلة المباحة السائغة للموصلة حتى المحرمة. نقول اخترنا هذا المبنى كما لعل هذا هو الصحيح والمطابق مع الوجدان المولى أو الإنسان حينما يريد شيئا ويرى أن هذا الشيء مقدمته له لها فردان أحدهما فيه مفسدة وفيه مبغوضية له والآخر فيه سائغ ومباح. هنا حينما ينظر إلى المقدمة لا يحب إلا المقدمة بالحب الغيري أو الوجوب الغيري إلا المقدمة المباحة، لأنه يحب حتى الفرد الحرام من المقدمة. إذا قبلنا هذه النقطة ولا الجامع بينهما الخصوص المباح قبلنا هذا الاختصاص فأيضا لا موضوع للثمرة هنا في هذه الثمرة، لا ننتهي إلى التعارض سواء قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة. لو أنكرنا الملازمة واضح، لو قبلنا الملازمة فلأن هذه الملازمة تقول هنا يختص الوجوب الغيري ويتضيق بخصوص الفرد المباح الأفراد المباحة من المقدمة، ولا يبقى الوجوب على الجامع بين المباح والحرام، إلا أن بعض الأعلام لم يقبل هذه النقطة وقال نحن لو قبلنا وجوب المقدمة سواء بنقطة التوصل أو بنقطة التوقف الذي يقتضي وجوب مطلق المقدمة، توصل وجوب المقدمة الموصلة على أي من القولين سوف يكون الواجب الغيري جامع المقدمة مطلق المقدمة أو جامع المقدمة الموصلة، لا خصوص المقدمة أو المقدمة الموصلة المباحة. قيد المباح لا يكون مأخوذا ولا لا يتضيق حينئذ. يبقى هنا أيضا الحب الغيري أو الوجوب والإرادة الغيرية للمولى تكون متعلقة بالجامع، بالجامع بين الفردين المباح وغير المباح والحرام. فأتكلم على القول بالإطلاق جامع المقدمة، على القول بالمقدمة الموصلة جامع المقدمة الموصلة سواء كانت في الفرد الحرام أو في الفرد المباح، لأن الحرام إذن قد يحققه المكلف موصلان إلى هذه المقدمة لأن يجتاز الطريق المقصود بدلا عن الطريق المباح و يحقق الواجب أيضا، وتكون فردا من المقدمة الموصلة المحرمة. فأنكر أنه الملازمة في مثل هذه الموارد التي يدركها العاقل لا تكون بأكثر من حب وإرادة الأفراد المباحة والفرد المباح الجامع بين الأفراد المباحة فقط، بل يرى بحسب وجدانه أن هنا أيضا يبقى الحب الغيري على الجامع بين المباح والحرام، جامع بين المباح والحرام مطلق المقدمة أو الموصل، الجامع بين الموصل المباح أو الموصل الحرام. إذا كان هكذا قبلنا هذا الوجدان وهذه الدعوة التي يدعيها بعض الأعلام، حينئذ هل يكون تعارض أو لا يكون تعارض؟ هل ننتهي إلى التعارض على القول بالملازمة أو لا ننتهي إلى التعارض؟ هنا أنه يمكن أن ننتهي إلى التعارض وتظهر الثمرة حينئذ. وذلك لأننا إذا قلنا بأنه الجامع بين المقدمتين المحرمة والمباحة أصبح متعلقا بالوجوب الغيري، وعنوان المقدمة المحرمة أو الاجتياز المقصود أيضا عنوان للحرام، الحرمة ثابتة فيه وفعلية فيه ليست مرفوعة عن هذا العنوان. حينئذ يدخل هذا، إذا قلنا أن الوجوب في باب المقدمة يتعلق بالجامع بالعنوان، عنوان المقدمة، وأن هذا العنوان حيثية تقييدية نظير موضوعات متعلقات الأوامر الشرعية الأخرى التي يكون متعلق الوجوب ذاك العنوان. هنا أيضا نقول في بحث وجوب المقدمة أن حيثية المقدمية عنوان متعلق بالوجوب الغيري، فالواجب المقدمة بعنوان كونها مقدمة، فيكون لنا عنوانان لا محالة، عنوانان أحدهما عنوان جامعي متعلق للوجوب وهو عنوان المقدمة الأعم من الفرد المحرم المنطبق على الفرد المحرم وهو الغاصب والمنطبق على غيره، وعنوان آخر تعلق به الحرمة وهو عنوان الغاصب، يكون حالهما حال وجوب الصلاة وحرمة الغاصب، كما لو وجبت الصلاة جامع الصلاة الذي يكون في الأرض المقصوبة أيضا مصداقا من مصادقه وحرمة الغاصب. يدخل في باب الاجتماع لا محالة، اجتماع الأمر المتعلق بعنوان جامع ينطبق على الفرد الذي فيه عنوان محرم وهو الغاصب، فيدخل في باب الاجتماع. فإذا قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي ولا محذور، أيضا لا نصل إلى التعارض، قالوا إنكار الملازمة، لو لم نقبل الملازمة لم يكن تعارض، لو قبلنا الملازمة أيضا لا يكون تعارض، يكون مصداقا من مصادق بحث الاجتماع، وحيث أن الاجتماع عندنا عند مثلا صاحب هذا المقال جائز أيضا لا ننتهي إلى المعارضة. وهكذا أيضا لو قلنا بأن عنوان لأنه الواجب في باب المقدمة واقع المقدمة، وعنوان المقدمة حيثية تعليلية كما هو الصحيح، ليس الأمر متعلقا بعنوان المقدمة بهذا العنوان، لأن هذا الوجوب ليس وجوبا مجعولا في خطاب شرعي مرتب على هذا العنوان لكي يستظهر منه الحيثية التقييدية. وعنوان المقدمية كما قلنا من العناوين الانتزاعية الطولية، الانتزاع في طول تحقق المقدمة، ما هو متعلق الحب والإرادة والوجوب الغيري واقع ذاك العدوان الذي يقع مقدمتان، إذن فمتعلق الأمر ليس هذا العنوان بل واقع ذاك الشيء الذي يقع مقدمة. فإذا كان هكذا حينئذ يقال الأمر إذا متعلق بالفرد لا بالعنوان، الحرمة حينئذ إذا بقيت على عنوان تقييدي أيضا تعدد متعلق الأمر والنهي، فعلى الجواز لابد هنا أيضا يقول بالجواز من يقول بالجواز، لكن لو كانت الحرمة أيضا متعلقة بالفرد بحيث قال صاحب هذا المقال بأن الحرمة تسري من العنوان إلى الفرد، فيلزم لا محالة اجتماع الأمر والنهي في الفرد والمصداق لا في العنوانين الذين يجوزوا اجتماع الأمر والنهي عليهما القائل بالجواز في بحث الاجتماع. حينئذ في مثل هذه الحالة حتى الاجتماعي يقول بالامتناع، أو من الأول نحن نقول بالامتناع حتى في العنوانين، لأن هذه العناوين تعددها لا يكفي في دفع غائلة الاجتماع والامتناع. فإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي مطلقا، أو فيما إذا كان الوجوب متساريا إلى الفرد متعلقا بالفرد، والحرمة أيضا متعلقة بالفرد ولو لكونها دائما متعلقة بالفرد وانحلالية، فحسب النتيجة سوف يكون حينئذ امتناع لاجتماع هذين العنوانين، فيقع تعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة ودليل حرمة المقدمة، لأن دليل الوجوب يقتضي وجوب الإنقاذ، يقتضي وجوب السلوك الطريق حتى المقصوف، يعني يقتضي السلوك وجوب جامع السلوك حتى لو انطبق على المقصود أيضا هذا واجب، ويسري هذا الوجوب منه إلى الفرد لو حققه المكلف، وهو أيضا مصداق للحرام فيلزم اجتماع الحرمة والوجوب هنا بناء على الامتناع مطلقا أو في الجملة التي الذي أشرنا إليه، سوف يكون حينئذ يقع كما نوع والتضاد بين هذين الجعلين، فلا بد من رفع أحد الجعلين، إما الحرمة ترتفع وإما الوجوب يرتفع. طبعا على القول بوجوب مطلق المقدمة، الحرمة ترتفع عن مطلق الحصاص التي تكون مقدمة، على القول بوجوب المقدمة الموصلة الحرمة ترتفع مثلا إذا ارتفعت الحرمة وبقى الوجوب ولو لكونه مثلا أهم وأظهر دليله، ترتفع الحرمة عن المقدمة الموصلة المحرمة رغم وجود المباح، ترتفع الحرمة لا محالة، فيقع تنافي بين دليل الحرمة ودليل الوجوب، إلا أن هذا التنافي أيضا يمكن منعه إذا حتى على قبول هذه المباني والخصوصيات التي ذكرناها، يمكن منعه فيما إذا كان وجوب المقدمة ثابتا بدلالة عقلية لا لفظية عرفية، فإنه تارة نقول بأن الوجوب الغيري للمقدمة مدلول عرفي التزامي عرفي وظهور عرفي في نفس خطاب الأمر لشيئين، حينما يأمر المولى بشيئين هذا الخطاب عرفا ظاهر في أنه هو واجب نفسي ومقدماته أيضا واجبة للوجوب الغيري، ثالثا يدعى هذه الدعوة، أخرى يدعى أن الخطاب ليس فيه دلالة على أكثر من الوجوب النفسي، وجوب إنجاء النفس المحترمة، إنجاء الغريب، حفظ النفس المحترمة، أما أن مقدماته واجبة أو ليست واجبة العرف لا يستفيدها لأنه ليس مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا لخطاب الأمر ولا التزاميا، لأن العرف لا يدرك هذه الملازمة لدقتها مثلا أو عدم بداهتها، فليست مفهوما لدى العرف وإنما العقل يدركها، إذا كان مدركها العقل فلا إشكال، كما قلنا أن العقل لا يدرك حينئذ، إذا كان المدرك هو العقل قلنا أن العقل يرى أن هذه الملازمة التي يدركها ليست بنحو بحيث ترفع الحرمة التي تكون موجودة، هذا بعلق هذه الملازمة على مستوى المقتضي، بحيث إن لم يكن مانع يكون حينئذ هذا الوجوب فعليا، أما إذا كان هناك مانع بحيث كان يوجد في بعض الأفراد على الأقل في مثل هذا الموارد مورد وجود المقدمة المباحة، العقل لا يدرك أن المولى هنا حينئذ لا يرفع يده عن حرامه، ولماذا يرفع يده عن حرامه؟ أي عقل يدرك أن المولى هنا يرفع يده عن الحرمة؟ لأنه لو كان الواجب أهم يضطر إلى أن يرفع يده عن الحرمة لأنه الواجب أهم، وبوجوب الواجب النفسي جامع المقدمة بين المحرمة وغير المحرمة المباحة التي هي أيضا موجودة ولا انحصار في الحرام، هنا هذا الجامع مطلوب، وحينئذ يرفع يده عن الحرمة، بل في مثل هذه الموارد الوجدان قاض بأن أي مولى عرفي أو مولى شرعي حقيقي يكون يستطيع أن يحافظ على محرمه على ملاك التحريم ويحفظ هذا الملاك لا يقع المكلف فيه، ويحقق أيضا الواجب من خلال المقدمة المحرمة. المولى لو كان هو الآن لو كان يريد تكوينا، لو كانت إرادته تكوينية لا تشريعية، هو يفعل، أكان يرتكب الحرام وكان يسلك الطريق المباح، مبنى الوجوب الغيري أحد المباني في الوجوب الغيري قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، هناك سوف يأتي في بحث ملاك الملازمة أحد ملاكات الملازمة هذا القياس، بل لعله هو أهم الملاكات، وأن الإنسان وجدانا حينما يحب شيئا يحب مقدمات، يريد شيء يريد المقدمة، إذن هذا الوجدان الذي يقيس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، يقول كما في إرادة التكوينية هكذا في إرادة التشريع الذي هو إرادة عن الغير
لفعل الغير أيضا كذلك. هناك في الإرادة التكوينية سوف يختار الفرد المباح ويريد الفرد المباح من المقدمة لا الفرد الحرام، ويحافظ على ملاك الحرمة لأنه لا مزاحمة بينه وبين تحقيق الواجب. إذن فإذا قلنا هذا ليس هذه الملازمة ليست بأكثر من هذا المقدار كما هو كذلك، حينئذ هذه النكتة تقتضي أيضا النتيجة عدم التعارض والتصادم بين وجوب الواجب النفسي وحرمة هذه المقدمة المحرمة غير المنحصرة فيها، بل يتضيق لا محالة الوجوب والحب الغيري والإرادة الغيرية بالجامع بين الأفراد المباحة. وإن كان مبنى هذه الملازمة دلالة عرفية حينئذ لا يبعد أن يقال، يعني يمكن أن يقال أن هذه الملازمة العرفية حينئذ حيث أن ظاهر كل أمر بشيء الدلالة ولو بالالتزام عرفا على أن جامع مقدماته واجبة، وبهذا يكون حينئذ كأي دليل لفظيا يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الجامع. لو هذا دليل قال جامع هذا السير في هذه الأراضي التي بعضها مغصوب بعضها حرام حلال غير مغصوب، أمر بالسير هنا حاله حال أي أمر بالجامع مع ينطبق على الفرد المحرم ونهيا بذاك العنوان الحرام كالأمر بجامع الصلاة والنهي عن الغصب، يكون حاله حال ذاك، إذ لا فرق بأن يكون حينئذ الدال على الأمر بالجامع مدلول دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية، على كل حال دلالة. فإذا كان هكذا وقلنا أن هذه الدلالة دلالة على وجوب الجامع الذي هو المبنى الذي ذكرناه، حينئذ لا محالة يقع تعارض بين هذه الدلالة وبين الدلالة على في دليل التحريم، وكون هذه الدلالة التزامية وليست مطابقية لا يخرجه عن التعارض، بالأخير سيكون بينهما تعارض بناء على الامتناع، يكون بينهما تعارض كما إذا كانت الدلالة مطابقية في مثل صلي ولا تغصب، كما أنه هناك بناء على الامتناع والسراية إلى الفرد يكون من التعارض، هنا أيضا يكون من التعارض، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض، تقديم الأقوى، تقديم الدلالتان، تقديم مثال حرمة النهي على الوجوب، التحريم على الأمر، هذه النكات التي تذكر في بحث التعارض، لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض حينئذ، فتكون الثمرة على هذا التقدير تامة في فرض عدم الانحصار، ومنه يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية وغيره أنه لا تظهر الثمرة هنا في هذا الفرض أيضا تظهر الثمرة، سواء قلنا بالمقدمة الموصلة أو قلنا بوجوب مطلق المقدمة، فإنه لو قلنا بوجوب مطلق المقدمة فالتعارض بين تمام المقدمة حتى لو لم يوصلوها بذي المقدمة من اجتياز الأرض المقصوبة للإنقاذ من دون إنقاذ أيضا يكون تكون حرمته داخلة في المعارضة، ومثلا لو كان دليل الأمر هو المقدم في باب التعارض يتقدم وترتفع الحرمة، ولو قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فقط فاجتياز الطريق المقصوب الموصل مع وجود الطريق المباح اجتياز الطريق الموصل ترتفع حرمته، أي الحصة الموصلة من الطريق المقصوب سوف ترتفع حرمته، مثلا لو قدم دليل ظهور دليل الأمر وكان أقوى مثلا من دلالة دليل النهي، على كل حال على كلا المبنيين سوف تكون هذه الثمرة للقول بوجوب المقدمة موجودة، بينما لو أنكرنا وجوب المقدمة لا تعارض بل بابه باب التزاحم بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة، ولا تزاحم هنا أيضا مع وجود المندوحة لا تزاحم أصلا في هذا الشق، لأنه يوجد إمكان امتثالهما معا ليس باب بينهما تضاد أصلا في هذا الشق، التزاحم في الشق الثالث سوف يكون. إذن ففي وجود مقدمة محرمة مع غير منحصرة مع وجود المباحة على القول على بعض هذه المباني، وهو المبنى القائل بأن الوجوب الغيري وجوب يبقى على الجامع، وأن الدلالة على الوجوب الغيري دلالة التزامية عرفية لا أنها دلالة عقلية حتى أيضا يمكن تقييدها وتقيدها بالفرد المباح بالدليل الوجوب بورود دليل الحرمة، حينئذ يقع تنافي على القول بوجوب المقدمة مطلقا أو الموصل منها. يقع في هذا الشق تناف وتعارض لا محال بين دليل وجوب ذي المقدمة ودليل حرمة الغاصب أو اجتياز الأرض المغصوبة، يكون بينهما تعارض لو كنا امتناعيين أو كان الأمر والنهي متعلقين وساريين إلى الفرد، وعنوان المقدمة كانت حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. الذي يقول يق حتى القائل بالجواز وأن تعدد العنوان يكفي في الجواز، هنا لا يقول بالكفاية، فيكون لا محالة لو قبلنا هذه المباني سوف تكون النتيجة التعارض بين الدليلين، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض، وقد يسقط دليل الوجوب وقد يسقط دليل الحرمة، تكون النتيجة هكذا. ليس بابه بعد باب التزاحم ونحو ذلك، بل بابه باب التعارض، بل هنا ليس تزاحم أصلا، بخلاف ما إذا قلنا به عدم الملازمة وأن المقدمة ليست واجبة للموصلة فضلا عن غير الموصلة، فحينئذ لا يوجد بين الدليلين أي تصادم، لا في المدلول والجعل حيث أن أحد الجعلين غير الآخر ولا تنافي بينهما، ولا في الامتثال لأنه يوجد لا يوجد تزاحم أصلا، لا يوجد تزاحم في امتثالهما لوجود المقدمة المباحة، فيمكن تحقيق الواجب النفسي وأيضا اجتناب الحرام وهو عدم اجتياز الطريق المقصود بلا تزاحم وبلا تضاد بينهما أصلا في هذا الشيء، وهذا واضح. الشق الثالث ما إذا كانت المقدمة محرمة ومنحصرة، إذا كانت المقدمة محرمة ومنحصرة حينئذ هنا ما هو الحكم؟